أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام الجعالة، وقد قطعنا شوطا في أحكام الجعالة ووصلنا إلى المسألة 532. مسألة 532 يقول: الجعالة جائزة. قلنا أن الجعالة إيقاع وليست بعاقد، مجري. خب، والجعالة جائزة، يعني بأي معنى جائزة؟ يعني بعد أن تجعل الجعل يجوز أن تقول رجعت عن جعلي. مثلا قلت من صبغ هذا الجدار فله دينار، بعد دقيقة أقول تنازلت عن جعلي أو تراجعت عن جعلي. فإذا صبغ شخص الجدار بعد ذلك ليس له شيء، يعني تراجعت عن الجعل. هذا المعنى بأنها جائزة. لو قال لازمة لما صح لي ماذا؟ التراجع. نعم، هي لازمة بلحاظ ما بعد العمل، يعني لو أن الشخص عمل هذا العمل يلزم علي أن ماذا؟ أن أعطيه الأجرة، الجعل عفوا. خب، المبلغ الذي اتفق الذي قلت أني سأعطيه إياه يقال له جعل على ما تقدم في الدرس السابق. خب، الجعالة جائزة، يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل. إلى هنا واضح. خب، في أثناء العمل هل يجوز؟ يقول: وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال. السيد يتردد، قلنا إشكال يعني متردد في المسألة، لا يجزم. مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا ترجع، أليس كذلك؟ خب، لو افترضنا أنك رجعت والعامل يصبغ في الجدار مثلا، قلت من صبغ جداري فله دينارين. صبغ في الجدار وفي أثناء الصبغ مثلا أنت رجعت عن الجعل، فما هو الحكم؟ يقول: فإن صح رجوعه. يقول: إذا قلنا بصحة الرجوع، هنا قول سيد الخوئي يتردد في صحة الرجوع وعدمه، لكن يقول على فرض القول بأن الرجوع يصح هنا، فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله. جملة من الفقهاء يقولون يصح الرجوع هنا، جملة من الفقهاء يقولون يصح الرجوع هنا في هذه الحالة، في أثناء العمل يصح الرجوع. غاية الأمر كما ذكر سيد الخوئي هنا ماذا؟ إذا رجع لابد أن يعطيه أجرة ما قام به من العمل. افترض هو صبغ نصف الجدار فله نصف الجعل، أو صبغ ربع الجدار له ربع الجعل، وهكذا. إذن يصح الرجوع عند جملة من الفقهاء، ولكن لابد من ماذا؟ من أن يعطى للعامل أجرة المقدار الذي عمله. وعند السيد الخوئي أساسا يحتاط احتياطا وجوبيا في عدم الرجوع، يتردد في المسألة. مقتضى التردد ماذا؟ أن المسألة احتياطية. خب، إذا جعل جعلين، هذه بعد المسألة لا تحتاج إلى شرح، هذه المسألة 533 لا تحتاج إلى شرح. يقول: إذا جعل جعلين، مرة قال من صبغ الجدار فله درهم، وعليكم السلام، ثم قال من صبغ الجدار فله دينار. أول مرة درهم، الدرهم أقل من الدينار. مرة ثانية قال لا دينار، ثم قال درهم. التفتوا، تتصور على حالتين. التفتوا، مرة يأتي بجعلين، الجعل الأول في المثال جعلت لمن يصبغ الجدار درهما، ثم بعد ساعة قل جعلت لمن يصبغ الجدار دينارا. إذا ترقيت من الأقل إلى الأكثر. هنا السيد الخوئي يقول ماذا؟ يثبت الدينار دون الدرهم، فيجب علي أن أدفع لمن صبغ الجدار كان دينار، وهو الجعل الثاني. الجعل الأول هو الدرهم، الجعل الثاني هو الدينار. أول مرة قلت جعلت لمن صبغ الجدار درهما، ثم قلت بعد ساعة مثلا جعلت لمن صبغ الجدار دينارا. خب، الجعل الأول يلغو ويثبت الجعل الثاني. واضح المسألة؟ خب، لو انعكس الأمر، قلت جعلت لمن صبغ الجدار دينارا، ثم بعد مدة قلت جعلت لمن صبغ الجدار درهمين. ما هو الحكم؟ الكلام هو الكلام. خلنا نقرأ المسألة. خب يقول: إذا جعل جعلين بأن قال من خاط هذا الثوب فله درهم، ثم قال من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني، كان العمل على الثاني، فالأول يلغو بعد. ليش؟ لأنه كأنه عدل عن الأول إلى الثاني، غير رأيه، تراجع عن الجعل الأول، ألغاه بوضعه للجعل الثاني، ألغى الجعل الأول وأثبت الجعل الثاني. كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم، ولا الدينار والدرهم معنها، فقط الدينار هو الذي يثبت والدرهم يلغو. خب لو انعكس، يقول: ولو انعكس الفرض بأن في المرة الأولى جعل دينارا وفي المرة الثانية جعل درهما، يقول: ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم للدينار. وضح يعني شنو انعكس الفرض؟ يعني في المرة الأولى جعل دينارا، في المرة الثانية جعل درهما، تلغو المرة الأولى فتثبت المرة الثانية وهي الدرهم، لزم الجاعل الدرهم للدينار. خب بعد ذلك يقول: هذا عادة الجعل الثاني قرين على إلغاء الجعل الأول، أليس كذلك؟ عادة هكذا نحن أهل العرف، عادة إذا شخص يجعل جعل ثاني يعني يكنسل الجعل الأول ويجعل جعل ثاني. يقول: وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. ملتفين؟ إذا كان هناك قرينة على أني غيرت رأيي في الجعل الأول، جيد، فالمرجع هو الجعل الثاني ويلغو الجعل الأول. أما إذا لم تكن هناك قرينة، فهذا حتى لو 20 جعل، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار دينارا، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار علبة بسكويت، مرة أقول جعلت لمن صبغ الجدار كتابا، يجب علي كل هذه الأمور: دينار، علبة بسكويت، كتاب، منزل، أي شيء، أي شيء أجعله في الجاعل يجب علي أن أعطيه، لأنه لا توجد قرينة على أني ألغيت الجعل الأول، فالجعل الأول باقي لم أتراجع عنه. التفتون للمسألة بعد، واضحة، لا تحتاج إلى بيان أكثر بحسب الظاهر. يقول: وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. إذا متى يجب أحد الجعلين؟ متى يجب الجعل الثاني فقط؟ إذا كانت هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول إلى الجعل الثاني. لا، نفس الآن التفت معي، نفس الإتيان بالجعل الثاني غالبا العرف يفهم منه أنه ماذا؟ أنه عدول عن الجعل الأول وتراجع عنه. نفسي قبل أن تقوم بالعمل أنا أعدل عن الجعل الأول وأقوم بجعل ثاني، آتي بجعل ثاني، العرف يقول أن هذا تنازل عن الجعل الأول. أما لو لم تكن هناك قرينة على التنازل عن الجعل الأول، بأن كانت قرينة على أن هذا جعل ثاني مضافا إلى الجعل الأول، الجعل الأول أتيت به أولا ثم أتيت بجعل ثاني، بركز أنت على المسألة. خب عندما أتيت بالجعل الثاني، إذا كانت هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول وألغيته، فالمرجع هو الجعل الثاني فقط، فيجب علي الجعل الثاني فقط. أما إذا لم تكن هناك قرينة على أني عدلت عن الجعل الأول، بل الجعل الأول باقي على حاله وهذا جعل ثاني مضاف إلى الجعل الأول، فهنا لابد أن أنفع الجعل الأول والجعل الثاني معا. لا، إذا العرف، العرف قرينة يا شيخ، العرف مو آية نازلة من السماء، هل العرف أكثر من قرينة؟ قرينة، انتهت المسألة. عرفت شيخنا؟ العرف قرينة، أنا تمسكت بالعرف كقرينة أصلا، ما عندنا احنا آية قرآنية تقول العرف يقول كذا، لذلك قد يختلف العرف من منطقة إلى أخرى يا شيخ.
عفواً،
في كلا الفرضين يا شيخ لا فرق، لا فرق. الكلام المعيار في المسألة أن هذا الجاحل قصد ماذا في نظر، قصد ماذا؟ هل قصد العدول أو لم يقصد العدول؟ من أين نعرف هذا؟ غالبا من العرف، نفس العرف أو القرين أو اللفظ، قد يأتي بلفظ يقول خوخ كنسلت من أتى. شوف كلمة كنسلت واضحة وصريحة في أنه ألغى الأول، عرفت كيفنا؟ المعيار هو القرين، ماذا العرف ماذا يفهم من هذا اللفظ الذي أتى به؟ لا ما في فرق بين الأقل والأكثر يا شيخ، رجع إلى دليل المسألة وستجد. هذا جعل وهذا جعل، أصلا ليش تسرب الدينار والدرهم؟ كتاب الوسائل وكتاب مثلا الكافي، ليش تشترط دينار ودرهم؟ جعلت لمن صبغ الجدار كتاب الوسائل، وترى اقول جعلت لمن صبغ الجدار كتاب ماذا؟ كتاب الكافي. الكلام هو الكلام شيخنا، يثبت الكتابان او الاغلى او الارخص، ما عندنا الاغلى والارخص هنا، عندنا جعلين. بكل جعل فيه مقتضيات الثبوت، لكن الجعل الأول قد تكون قرينة الجعل الثاني على إلغاء الجعل الأول، فيلغو الجعل الأول، كان يتراجع عن الجعل الأول، ما حصل جعلين. مسألة 534، إذا جعل جعلا لفعلين فصدر جميعه من جماعة. قلت من حلق شعر رأسه فله دينار. أنا تصورت واحد بس بيحلق رأسه، وإذا الجماعة فيهم درعان، خوب ماذا أفعل؟ يقول السيد تعطي لكل واحد ماذا؟ تعطي لكل واحد دينارا. تفهمين المسألة؟ أنا جعلت، إذا جعل جعلا لفعلين خوب فصدر جميعه من جماعة، من كل واحد منهم بعضها، هنا من كل واحد منهم بعضها، كما لو في صبغ الجدار قلت من صبغ الجدار فله دينار. خب قمتم بأجمعكم وصبغتم الجدار، خب كل واحد يستحق جزء من الدينار، كل واحد منكم يساوي جزء من كل واحد منكم يستحق جزء من الدينار، مفهومين؟ يقسم الدينار عليكم. خب بعد ذلك نقول لو كان هذا الفعل مما يصدر جميعه من كل واحد واحد، كحلق الرأس مثلا، حلق أو الإتيان بكوب من الماء مثلا، من أتاني بكوب من الماء فله دينار. كلكم جبتون لي كوب من الماء، كل واحد جاب كوب لوحده، كل واحد منكم يستحق دينار. استفدتون الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ في صبغ الجدار ما يصدر صبغ الجدار من واحد مستقل والثاني مستقل والثالث مستقل، بخلاف جلب الكأس. يقول كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار ما عمله، بمقدار عمله. انت صبغت نصف الجدار لك نصف الدينار، الباقين كل واحد صبغ جزء بسيط من النصف الثاني، فالنصف الدينار الثاني يقسم على هؤلاء بحسب عمل الإنسان. خب ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم، كالإتيان بكأس من الماء مثلا، أو من أتاني بتفاحة مثلا، كان لكل واحد منهم جعل تام، يعني كل واحد منهم يستحق دينار في هذا المثال، لأن كل واحد يقول أنت قلت إذا أتيتك بكأسين فلك دينار، أنا أتيتك بكأس لي دينار، ما يهمني الآخرين جاءوا بكأس أو لم يأتوا، أنت قلت من يأتيني بكأسين أو بتفاحتين فله دينار، أنا أتيتك بالكأس أو التفاحة، ما يهمني الآخرين أتوك أم لم يأتوك، التفت؟ حتى لو الصين بأكملها أتت يلزمك مليار دينار. خب على أي حال، مسألة 535، إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة. من ردني من طهران إلى قم فله دينار. خب فما ردني أحد، مشيت إلى أن وصلت في الوسط بين قم وطهران، فردني شخص من قم من هناك إلى قم. من ردني من طهران إلى قم، قلت من ردني من طهران إلى قم فله دينار أو ديناران. خب لم يردني أحد، مشيت إلى أن قطعت نصف المسافة فردني أحد، جاء شخص وردني من 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 هذه المسافة إلى قوم، فيستحق نسبة ما أعمل. يقول إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. هذا إذا كان الجاعل قصد التوزيع، لا أنه قصد أن يكون الجعل بإزاء تمام العمل، لأنه قد أكون جعلت هذا المبلغ بإزاء تمام العمل لا بإزاء التوزيع، يعني لا على نحو التوزيع. قد أكون لاحظ أن دينار للنصف الأول من المسافة ودينار للنصف الثاني، أما إذا لا لم ألاحظ دينار من النصف الأول ودينار من النصف الثاني، لاحظ تمام المسافة وجعلت الدينارين بإزائها، هنا لا يستحق ولا أصير، لأني لم أجعل جعلا على من ردني من نصف المسافة. يقفتون المسألة وعيد، قلت من ردني من طهران إلى قوم فله كان دينارين، لم يردني أحد. عندما وصلت إلى نصف المسافة جاء شخص ونقلني منها إلى قوم، قام بنصف العمل، أليس كذلك؟ خب، هل يستحق شيء؟ يقول السيد الخوئي تارة يستحق دينار لأنه أتى بنصف العمل، وتارة لا يستحق ولا فلس. متى يستحق دينار ومتى لا يستحق ولا فلس؟ يقول يستحق دينار إذا كان الجاعل قد قصد التقسيم بحيث يكون دينار بإزاء نصف العمل، كأنه هنا الجاعل جعل جعلين بعبارة أدق، جعل بإزاء النصف الأول من المسافة وجعل بإزاء النصف الثاني من المسافة، هو صحيح جعله في جعل واحد لكن كأنه جعلين، هذا بعض من القرينة من لفظة إن فهم ذلك من لفظة. وتارة أخرى لا، أنا أجعل الدينارين بإزاء تمام المسافة، لا ألحظ أن دينار بإزاء النصف الأول ودينار بإزاء النصف الثاني من المسافة، هنا لا يستحق ولا شيء لأنه ردني من أين؟ من نصف المسافة، في حين أنا جعلت المبلغ لمن؟ لمن ردني من تمام المسافة، فهو لا يستحق شيء. واضح الفرق الآن بين الموردين؟ يقول إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة، مثلا قلنا من طهران إلى قم، فرده شخص من بعضها، فأتى شخص فرده من بعضها، يعني من قسم منها مو من تمام المسافة، من بعضها. هذا الاصطلاح قد لا يكون متعارف عندنا، لكن مرة كثيرا في الرسالة العملية، البعض هنا يعني الجزء، يريد به جزء المسافة، هنا من جزء المسافة. خب، فرده من بعضها كان له من الجعل، كان لهذا الذي قام بردي من نصف المسافة مثلا بنسبة عمله مع قصد الجاعل للتوزيع. إذا لم أقصد التوزيع ليس له شيء. ليش ليس له شيء؟ لأني جعلت الجعل في قبال تمام المسافة مو في قبال نصف المسافة، لم أجعل جعل في قبال النصف الأول وجعل في قبال النصف الثاني، فيقول فليس له شيء. كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، الآن بدأ العراك بينهما، المالك يقول ماذا؟ المالك يقول أنا لم أجعل، العامل يقول أنت جعلت، أنا ما تعيت من الصلح وإذا جدار بيتنا مصبوغ. وشخص يطالبني بدينار، أقول أعطني دينار، أقول له ليش؟ يقول أنت جعلت لمن يصبغ جدارك دينار فأعطني دينار، أقول له أنا لم أجعل، هو يقول أنت جعلت وأنا أقول لم أجعل. ركزين للمسألة، خص القول قول المنكر، الأصل أني لم أجعل، هذه بعد القواعد اللي أعطيناكم إياها قبل كم درس يكون تنشونها في كل الأبواب بعد، القول قول المنكر، واضح أنني أنكر وهو يدعي، قد يدعي علي مليون دينار على صبغ الجدار، ماكو مشكلة، نقول له ائتي ببينة وخذ المليون. يقول إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، يعني في أصل حصول الجعل أو عدم حصوله، خب او في تعيين المجعول عليه. خب انا اقول بلي انا جعلت دينارا لكن لا لمن يصبغ الجدار بل لمن يكنس البيت، انت صبغت الجدار ليس لك شيء. هو يقول لا، انت جعلت الدينار لمن يصبغ الجدار لا لمن يكنس البيت. القول قول من؟ قول المالك. ذاك يدعي شيء، يدعي بعبارة أخرى ذاك يدعي أني جعلت جعلا يصبغ الجدار، أنا أنفي هذا الجعل. خب أو القدر المجعول عليه، هو يدعي أني جعلت الجعل لخصوص الجدار الشمالي من المنزل، أنا أقول لا، جعلت الجعل لمن صبغ المنزل كاملا. هنا يختلف في المقدار الذي مقدار المجعول عليه، هل هو خصوص الجدار الشمالي او تمام البيت. خب او القدر المجعول عليه او في سعي العامل، انا اقول خب صحيح الجدار الان مصبوغ لكن مو انت الذي صبغت الجدار ولدي هو الذي صبغ الجدار، انا جعلت جعلا لمن يصبغ الجدار لكن انت لم تصبغ الجدار. كل هذا القول قول المالك، لأنه دائما في هذه الأمثلة هو المنكر. ملتفتين المسألة؟ في كل مثال من هذه الأمثلة المالك هو المنكر، فالقول قوله. قلنا سابقا أن القول قول المالك، عفوا قول المنكر، والمالك هنا في كل هذه الأمثلة التي مرت في هذه المسألة المالك هو المنكر. خب كان القول قول المالك. إذا أحد يشكك في مورد أن هذا مو منكر أوضحوه لنوضح كيف أنه منكر. خب مسألة 537، إذا تنازع العامل والمالك. خب توقف من شوي ذاكر يا سيد الخوي أحكام التنازع، قال بلي لكن هنا التنازع في مورد في أمر مختلف. ما هو ما الذي اختلف؟ قال نعم هنا في هذا المورد تنازعا في ماذا؟ في تعيين الجعل، يعني هما متفقان على أن المالك مالك المنزل قال من صبغ جدار منزلي فله شيء، لكن ما هو الشيء؟ صاحب المنزل يقول أنا قلت أن من صبغ جدار منزلي فله دينار، ذاك يقول لا، أنت قلت من صبغ جدار منزلك فله مثلا قطعة من الأرض مساحتها 1000 متر مثلا. إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. نشبعنا من الإشكالات أيها السيد الخوي، عطنا فتاوى ما نحتاج إحنا إشكالات. يقول خو أنا الآن أعطيكم فتوى، والأظهر أول شيء يتردد ثم شنو ثم يعطينا الفتوى، يقول والأظهر. خب هنا التنازع يتصور على نحوين، خلنا نشوف. والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون قول مدعي الأقل، إذا كان التنازع تنازع في المقدار، أنا أقول دينار هو يقول 5 دنانير، ملتفتين؟ القول قول مدعي الأقل. ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجائل في نفي دعوى العامل، ومع التنازع في ماذا؟ في ذاته، أنا أقول جعلت خروفا، هو يقول لا، أنت جعلت لمن يصبغ الجدار بقرة مثلا، واضح أن البقرة أفضل من الخروف مو؟ خب أنا أقول لا، أنا قلت من يصبغ الجدار فله خروف، أعطيه خروفا من خرافي مثلا موجودة في الحظيرة، ويقول لا، أنت قلت تعطيه بقرة، ما قلت تعطيه خروف. يقول ومع التنازع في ذاته، هناك تنازع في اصلا في انه بقرة او خروف، مو في العدد، مو زيادة ونقيصة، هنا جنس مختلف اصلا. ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل، انا انفي اني جعلت بقرة، انا اقول جعلت خروفا لم اجعل بقرة، صحيح، لكن وفي هذه الحالة يقول وتجب عليه التخلية، يجب علي ان اخلي بين ما يدعيه للعامل وبينه. خب ما يصير اقول للشيخ عبد المنعم خب انت تدعي بقرة صحيح؟ يقول نعم. اقول اذا انت لا تستحق لا البقرة ولا الخروف، ليش؟ بالنسبة الى البقرة واضح انه لا يستحق البقرة لان القول قولي انا، كما ذكر السيد الخوئي. خب بالنسبة للخروف، أنت يا شيخ عبد المنعم تقول أنك لا تستحق الخروف، تستحق البقرة، إذن أنت أيضا لا تستحق الخروف. ما التفتون للمثل أو لا؟ أسوي حيلة أقول له أنت بالنسبة للبقرة واضح، السيد الخوئي قال ماذا؟ القول قول الجاعل، قولي أنا. بصورين المثل أعيدها من البداية، أنا قلت من يصبغ الجدار فله نقط نقط، احنا اختلفنا في هذه النقط نقط. انا جاء الشيخ عبد المنعم وصبغ الجدار، بعد ان صبغ الجدار هو يطالبني ببقرة، انا اقول لا انت تستحق خروف فقط. خب ذهبنا الى القاضي، القاضي قال القول قولي انا مو قول شيخ عبد المنعم، اليس كذلك؟ شيخ عبد المنعم، شيخ عبد المنعم انت لا تستحق البقرة. خب يقول انا اريد الخروف، خب اقول لك ايضا لا تستحق الخروف، لانك ماذا؟ لانك تدعي انك اني لم اجعل شيء في، لم اجعل الخروف في مقابل صبغ الجدار. التفت ياي السيد الخوئي يرفع هذا التحايل، هذا تحايل بعد، اريد يقولون لاحظت برجلها ولاحظت سيد علي مو؟ خب السيد الخوئي يريد شنو؟ يشيل هذا التحايل، يقول وتجب عليه، يعني على من؟ على المالك التخلية بين ما يدعيه للعامل وبين العامل. يعني اقول له تفضل هذا الخروف اي وقت تريده موجود، ليس لي ان ماذا؟ ان لا اعطيه اياه بدعوى انك لا تدعيه. وضحت النقطة؟ خب المسألة الاخيرة في الجعالة وقد اطلنا فيها كثيرا، عقد التأمين للنفس او المال المعبر عنه في هذا العصر بالسيكورتة صحيح بعنوان المعاوضة. هذه مسألة كانت من المسائل المستحدثة في عندما صدر كتاب المنهاج، وان كانت الان صارت من المسائل الاعتيادية جدا. عقد التأمين، يذهب شخص ويؤمن على سيارته، اذا اصابها تلف تدفعون لي مثلا 100 دينار او قيمة هذه السيارة مثلا، مو كذي؟ او تصلحون العطل مثلا، انواع كثيرة من التأمين على اي حال. اذا جرى عقد التأمين هل يصح عقد التأمين ام لا؟ هل يمكن ان نصحح عقد التأمين على انه جعالة، بحيث اقول جعلت لشركة التأمين؟ احنا واضح انه في الشريعة ما عندنا عقد يسمى عقد التأمين، ايام الايمة ما كان عندنا شيء يسمى عقد التأمين، صحيح؟ خب الان عندما نشأ عقد التأمين نريد ان نفلسفه فقهيا، خب لازم ندرجه تحت احد العناوين. السيد الخوئي هنا يختار عنوانين، عنوان الجعل او الجعالة وعنوان الهبة. ملتفتين؟ خلنا نجول الان عقد الجعالة ثم نشوف يتم او ما يتم، ثم نجي الى الهبة. يعني عقد التأمين قد تضعه في خانة الهبة وقد تضعه في خانة الجعالة، يمكن ان تضعه في هذه الخانة وفي هذه الخانة، مو عقد مستقل، يعني هذا اما جعالة او هبة. سننظر. يقول بالنسبة الى الجعالة، يقول السيد الخوئي يمكن ان نصحح عقد التأمين على انه جعالة بهذه الكيفية، بان تقول اذا تعهدت الشركة، تقول هكذا، تذهب الى موظف الشركة تقول له اذا تعهدتم بالتعويض عما قد يصيبني انا مثلا، او عما يصيب سيارتي، على حسب مورد التأمين، لان التأمين قد يكون على الناس، على الحياة، وقد يكون على ماذا؟ على السيارات. ما ادري انا في السعودية اكو تأمين لو ماكو؟ خب احنا في البحرين الظهر اسبق منكم في شقرة في قضايا التأمين. على اي حال اذا تعهدت بالتعويض عن ما قد يصيبني من الاضرار والخسارات في نفسي او سيارتي مثلا، وقامت، يقول السيد الخوئي هنا قيد لابد من وضعه، وقامت الشركة بوضع نظام مثلا صحي لحياتي، منهج صحي في الاكل والشرب مثلا، خب، او لطريقة سياقة السيارة مثلا، قيادة السيارة، فأعطيها 100 دينار في مقابل هذا الأمر، إذا تعهدت بذلك أعطيها 100 دينار. أنا أعطيها 100 دينار في مقابل ماذا؟ جعل هذا في مقابل أن تتعهد الشركة، في مقابل أن تعطيني الشركة نظام غذائي معين، وتتعهد بماذا؟ بضمان بالتعويض عند وفاتي. إذا تعهدت بالتعويض عند وفاتي وأعطتني نظام غذائي معين تستحق الشركة الجاهل. هكذا يريد السيد الخوي أن يقول. خب نقرأ المسألة ونعلق أكثر. عقد التأمين للنفس أو المال المعبر عنه في هذا العصر بالسيكورتة. عقد التأمين للنفس واضح كالتأمين على الحياة، المال كالتأمين على السيارة مثلا أو على المنزل ضد الحريق مثلا. هذا العقد صحيح بعنوان المعاوضة إذا كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للآكل. إذا كان الذي يتعهد بالتأمين يعني شركة التأمين تقوم بعمل محترم عند العقلاء كوصفها نظاما للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال تجعل حارس مثلا على السيارة مثلا أو ما شابه ذلك أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة. هذا في مقابل هذا معاوضة بين شيئين. وأخذ المال من الطرفين حلال في هذه الحالة، يعني أنا أعطيها 100 دينار يحل لها أن تأخذ 100 دينار، وإذا اختربت سيارتي مثلا يحق لي أن أخذ بدل السيارة، يعني هي قد تعطيني وأنا أعطيها أيضا في كل سنة أنا أعطيها 100 دينار وهي تعطيني ماذا؟ تعطيني عوض السيارة إذا تلفت. خب وإلا فالعقد، وإلا يعني إذا لم يكن كذلك فالعقد باطل وأخذ المال حرام. يعني وإلا شنه؟ يعني إذا كان تعهد فقط تتعهد لي الشركة بأن ترفع لي عوض السيارة، ملتفتين المسألة؟ ترفع لي عوض السيارة أو تصلح سيارتي إذا اختربت مثلا أو إذا أصابها حادث، أقول للشركة أعطيك 100 دينار في مقابل إصلاح السيارة إذا أصابها حادث. يقول سيد الخوي هذا العقد، هذه المعاوضة باطلة لأنها لا تقوم بعمل هنا، تتعهد فقط، تعطيها مبلغ في مقابل تعهد منها فقط، والتعهد ليس بعمل. متفقين للمسألة؟ خب ماذا نفعل؟ يقول السيد الخوي تضم إليه نظام غذائي مثلا أو تضم إليه عمل معين تقوم به. كما لو قلت لها إذا صبغت سيارتي مثلا، أقول للشركة تصبغون السيارة وتتعهدون بإصلاحها إذا اختربت فأعطيكم 100 دينار، فتكون 100 دينار في مقابل شيئين، في مقابل التعهد وصبغ السيارة. الآن يعني الآن فعلا تعهد مع شيء، لابد أن تقوم الشركة بشيئين، بالتعهد زائد وضع نظام مروري مثلا تعطيني كرات فيه إرشادات للمرور مثلا كيفية سياقة السيارة. ما أدري صارت المسألة واضحة أم لا؟ شنو ما يحدث؟ مو شرط كل شهر، أول سنة يكفي. أنا في السنة الأولى في أول سنة أعطيهم ماذا؟ أعطيهم 100 دينار، أقول هذه 100 دينار في مقابل أن تتعهدوا بإصلاح سيارتي إذا أصابها حادث مروري مثلا، زائد هذا واحد، زائد تعطوني كرات فيه إرشادات لقيادة السيارة لتصحيحها. لابد من هذا الأمر، معاوضة بين شيئين، الشيء الأول 100 دينار، الشيء الثاني يتكون من شيئين، عقد التعهد بالإصلاح زائد كرات فيه نظام للأكل أو نظام لسياق السيارة أو ما شابه ذلك. أي الثاني؟ التعهد جيد، التعهد حدث، قاموا بالتعهد، تعهدوا، أعطوني كرات وتعهدوا. اتفقت يا إيه؟ ما عليه، قد لا يحدث، إذا حدث تتعهدون. مو هذه الإشكالية، لو كنا نعلم أنه سيحدث انحلت المشكلة شيخنا. التفت معي، جزمان سيحدث حادث؟ قد يحدث. هو إذا لم يحدث فكأني أعطيت المال في مقابل لا شيء، أعطيتهم 100 دينار، ما هو المقابل ل100 دينار؟ قل لي. لا شيء. هل يوجد شيء في مقابل 100 دينار؟ أنا أسألكم، أنا أعطيت للشركة 100 دينار ولم يحدث حادث في السنة الأولى، هل يوجد شيء في مقابل 100 دينار؟ مو المعاوضة لازم شيء في مقابل شيء؟ لذلك السيد الخوي قال ماذا؟ قال 100 دينار في مقابل شيئين. الشيء الأول التعهد، نفس التعهد بما هو تعهد. الشيء الثاني أن تعطيني إرشادات. خب الإرشادات حصلت، التعهد هو تعهد إن حصل خراب في السيارة تصلحه هي، فقامت بالأمر ويوجد هنا معاوضة بين شيئين والمعاوضة صحيحة. ما أدري وضحت مسألة وما وضحت. إذا ما وضحت شيء هون في خدمتك بالتلفون إن شاء الله نوضحها أكثر. خب وإلا فالعقد باطل. وإلا يعني إذا كان فقط دفع المال في مقابل التعهد فقط العقد يكون باطل، إذا لم ينضم شيء إلى التعهد. خب هذا الأسلوب الأول. يمكن تصحيح التأمين بتصحيح ثاني. ما هو التصحيح؟ يقول نعم، إذا كان بعنوان الهبة المشروطة. أهبك يا أيها المؤمن، يا شركة التأمين مثلا، أهبك 100 دينار بشرط. خب بشرط أن تصلحوا سيارتي إذا عطبت أو إذا أصابها حادث. أيضا هنا يصح، بالتفتيم أيضا هنا يصح. نعم إذا كان، لكن سيأتي تعليق الآن. خب نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة سيدفع مقدارا من المال هبة، ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم، يعني في صورة حصول الموت أو حصول عطل في السيارة أو خراب في السيارة أو احتراق المنزل مثلا. أقول له أعطيك هذا المبلغ بشرط أنه إذا لا سمح الله احترق منزلي تعوضني، تقوم بتعويضي عما أصابته النار. بالكشتينة يقول يصح، تصح الهبة في هذه الحالة. واضح المطلب؟ لكن عندي تعليق بسيط، خلنا نكمل المسألة. يقول فأخذ المال من الطرفين حلال في هذه الحالة، أيضا في حال الهبة المشروطة أيضا أخذ المال حلال. انتهت المسألة؟ قبل أن ندخل في كتاب السبق والرماية تحليق على الفقرة الأخيرة، الهبة المشروطة صحيحة لكن فيها مشكلة. أنا عندي سيارة من أغلى السيارات سعرها 1,000,000 دينار مثلا، خب أمنت عليها، إذا كان التأمين بنحو الهبة يحق للشركة أن لا ترفع التأمين، فماذا؟ فتنفسخ الهبة، فسترد 100 دينار فقط. ماذا توجهتم للمسألة؟ مو هبة مشروطة، أهبكم هذه 100 دينار بشرط أن تصلحوا سيارتي. إذا لم يصلحوا سيارتي ماذا يحصل؟ ليس لي أي حق سوى أن أسترجع 100 دينار. فهم طبيعي لن يصلحوا سيارتي إذا كان الإصلاح أكثر من 100 دينار. ماذا التفتون للمسألة؟ وفق الموازين الشرعية طبيعي أنهم لن يصلحوا سيارتي إذا كانوا يتبعون الموازين الشرعية. أقول ونحن ليش لأننا نصلحها؟ تبقى إشكالية فنية يعني، وإن كان العقد صحيح، هبة صحيحة لا غبار عليها. خب كتاب السبق والرماية، كتاب السبق والرماية، وهذا الكتاب وبعض الكتب التي ستأتي بعده المصنف رحمة الله عليه لم يأتي بتعريف لها، وهي من الواضحات. السبق هذا أن نجري مثلا الفرسين، أن نجري الفرسين في حلبة الصراع فيتسابقان فنجعل مالا للغالب منهما، متفقين؟ أو نطلق السهام مثلا فمن أصاب أكثر أو من بحسب الشروط يكون له ماذا؟ هذه 10 دنانير مثلا، هذا يقال له السبق أو الرماية. السبق يكون في المسابقة بالفرس أو بالبغل أو الحمار أو الناقة أو الفيل أو ما شابه ذلك. أما الرماية فتكون بالسهم أو بالسيف، نتحارب بالسيوف، فمن أصابته جراحة مثلا له عليه كذا مثلا حسب الشروط. خب هذا كعنوان، وضح الآن وش مورد الكتاب. خب لماذا سأتون بهذا البحث؟ لأنه ورد في الروايات، روايات تتعلق بهذا الأمر، والهدف من هذه الأمور عادة التقوي كما يذكر الفقهاء، التقوي على حرب العدو. هذا يشبه ما تكون بالمناورات الحربية في الوقت الحالي. مناورات الآن ما يسوون مناورات، خب هذه شبيهة بالمناورات، مناورات عسكرية، تمارين، المناورات تمارين. المناورات الحالية هي مثل السبق والرماية لكن بتعديل يتوافق مع العصر الحديث. هنا في السبق والرماية يقول لا بد فيهما من إيجاب وقبول. احنا وضحنا المقصود بالسبق، السبق يكون في المسابقة بين دابتين، الرماية تكون بماذا؟ بآلات الحرب من سهم أو سيف أو ما شابه ذلك. سيأتي إن شاء الله دخول الأسلحة الحديثة أو عدم دخولها. خب لا بد فيهما من إيجاب وقبول، لا بد فيهما في السبق والرماية من إيجاب وقبول، فهذا يفهم منه أنها عقد. من جن إيجاب وقبول يعني عقد. خب أي أنها من العقود. وهل هي من العقود اللازمة أو الجائزة؟ سيد لا يشير هنا بشكل صريح، لكن المشهور والمعروف بين الفقهاء أنها من العقود اللازمة. واضح؟ خب لا بد فيهما من إيجاب وقبول. خب وإنما يصحان، خب في ماذا يصحان أيها السيد الخوي؟ في كل شيء. الآن شخص يتسابق مع شخص في لعب الشطرنج، مو كذي؟ يقول لا، هذا لا يصح فيه الرهان أو لا يصح فيه السبق والرماية، لأن احنا في السبق والرماية لا يصح فيه. وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف والإبل. خب والسيوف إلى هنا، هذه السهام والحراب والسيوف هذه شنو؟ هذه آلات حرب. خب والإبل هذه مركبات عسكرية. خب والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير. خب أيها السيد، هل تصح المسابقة في الآلات المستعملة في الحرب بقية الآلات الأخرى؟ يقول ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا. لا يبعد، إذن يفتي بعد. قلنا إذا لا يبعد يعني تصح. بندقية، رشاش، كلاشينكوف، ما ادري يسمونهم، ار بي جي، اللي بتسمي سمي. بالنسبة الى لحظة صح يا شيخ. لا ما يصير اختلف بالسم يا شيخ، لا نضع اشارة فنصيب الاشارة او لا نصيبها. واضح انه مو حتى بالسيف الحرب، مو بمعنى ان اقتلك او تقتلني، اللي يقتل ياخذ الاموال، لا، بمعنى انه مثلا توجد كيفيه معينه يتوافقان عليها مثلا لمعرفه الغالب من المغلوب. مساله 540، يجوز ان يكون العوض عينا ودينا. يجوز ان يكون العوض عينا ودينا، شلون يعني؟ عين واضح، اقول العوض في الجوع في السبق والرماية، العوض هو هذا الكيس من الذهب، عين خارجية هذا الكيس من الذهب، عين خارجية، وترى أقول له 100 دينار ذهبية في ذمتي، جعلت للسابق منكما 100 دينار. واضح المسألة؟ يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، عين خارجية موجودة أقول هذه لمن سبق منكما، هذا يقال عين، أو جعلت لمن سبق منكما 100 دينار في ذمتي أكون مدينا له. هذا واحد. زين. ويصح أيضا ويجوز أن يبذله أجنبي أو أحدهما. نفسين يصح، من الذي يرفع المئة دينار؟ يصح أن يأتي شخص غير المتسابقين، ها شخص ثالث يقول إذا غلب أحدكم الآخر فله مئة دينار في ذمتي. أنا الذي أجعل، أنا أجنبي، أجنبي قلنا الأجنبي في العقود يعني الذي ليس طرفا في العقد، ما يحتاج دائما نوضح، الأجنبي في العقود في البيع بائع ومشتري، كل شخص غير البائع والمشتري يقال له أجنبي، حتى لو أقول بائع أو أقول مشتري يقال أجنبي، وضحناها هذه أكثر من مرة. هنا في العقد وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك يقول أنا أجعل من بيت المال مبلغا للسابق، يسوي مسابقات لتقوية جيش المسلمين مثلا. فاصلة، خب هذا المبلغ نجعله لمن؟ للشخص اللي يخسر له اللي يربح، ويجوز جعل هذا العوض للسابق وللمحلل، مو للمحلل، للمحلل يجوز جعله للسابق وللمحلل. واضح؟ خب من المحلل؟ سيأتي إن شاء الله بعد قليل من المحلل. خب هل تشترطون المحلل؟ قبل أن نشوف هل تشترطون، نقرأ ما ورد في أسفل الصفحة حسب النسخة التي عندي في مسألة 543، شوفوا تحت. المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا. هذا المتراهن الأول وهذا المتراهن الثاني، كل واحد منهما دفع مبلغا من المال أو دفع أحدهما مبلغا من المال وأدخل شخصا ثالثا معهما، يكون في الوسط أو على أحد الجانبين هنا أو هنا ما يضر، محلف وين ما يضر، المهم ماذا؟ أنه يتسابق معهما، ويكون له شيء إذا غلب أيضا. استفدتم الآن المسألة؟ تكون المسابقة بين ثلاثة أشخاص مو بين شخصين، واضح المسألة الآن؟ خب المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين. هسه خلونا من المسألة بس وضح لكم ما المقصود بالمحلل، نرجع إلى هناك لأننا سنأتي بعد قليل المحلل مرة أخرى. خب هل المحلل شرط أو عفوا هل المحلل شرط؟ يقول وليس المحلل شرطان، خلافا للشافعي من العامة والابن الجنيد من الخاصة. ابن الجنيد أحد علمائنا الأعلام المعروفين، كان سابقا على زمن الشيخ المفيد بقليل. متفقين؟ هذا ابن الجنيد الذي نسب إليه القول بالقياس، وإن نفاه عنه جملة من الأعلام. ليش؟ بلي نفس القمار، ما ننسي. بلي هذه الروايات دلت عليها، لا رهان إلا في هذه الأمور، عندنا روايات. هذا خلاف القاعدة، احنا نقول المراهنة حرام في غير هذا الأمر، في غير هذا الأمر الرهان حرام، في هذا الأمر ليس بحرام. قال وليس المحلل شرطان. خب ما أدري، ربما البعض يضبطها المحلل، بس أنا اللي بذهني أنها تضبط المحلل مو المحلل. خب مسألة 541، لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع. واضح العاد، مثلا كم المسافة، كيلو متر أو كيلو مترين، مثلا أن السباق يكون في أرض، افترض الآن أنا والشيخ عبد المنعم عندنا فرتين، أجرينا عقد السبق مثلا، ملتسين؟ لابد أن نعين أن المسابقة تكون على أرض مستوية أو على أرض جبلية، في أرض مبسوطة رملية أو في أرض مسفلتة مثلا بالإسفلت، كل هذا الدخيل في المسابقة، وخلنا نختلف فيها. واضح المسألة؟ الليل في الصيف أو الشتاء إذا كان يتغير الأمر مثلا، تعيين الموعد إذا كان الوقت يسبب نزاع أيضا، كل ما يكون عدم تعيينه موجبا للنزاع لابد من تعيينه. يقول لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع، فلا بد من تقدير المسافة التي يتنافسان فيها، والعوض أن العوض 10 دنانير ندفع أو كم، وتعيين الدابة. خب أنا سابقتك استفرت بالجيني على فرس مالك، ما دريت بتروح تتسلق فرس مال صديقه وبيجي بتنافسني عليه مثلا، وتعيين الدابة ولا. خب هذا في السبق. خب في الرماية معدنا بحثين، السبق والرماية بحثين. خب كان الكلام عن السبق. خب الرماية يقول ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرامي، كم طلقة مثلا بالرصاص مثلا من المسدس، وعدد الإصابة كم مرة تصيب لابد مثلا لكي تحسب غالبا كم مرة تصيب. خب وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة. خب كم من بعد كم تصيب. خب أنا قد أأتي قرب الجدار أقول أصبت صحيح. خب لابد إذا المسافة هذا قال واضح بعد. خب وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض، والغرض يعني الأمر الذي يصاب، ما هو الهدف باعتبار لابد من تحديد هدف. مثلا رأس شارون مثلا، نخلي شارون ونقول لشيخ حسين أطلق الرصاصة، إذا أصبت رأس شارون فلك مثلا 100 دينار. خب والغرض يعني الغرض المقصود به قلنا الهدف الذي يتم التصويب إليه، والعوض ونحو ذلك. العوض لا تقولون تكرر مرتين، العوض هناك تكرر في السبق هناك الرماية، قبل سطرين تكرر وقبل سطر في السبق هنا في الرماية، مو تكرار يعني. خب مسألة 542، إذا قال بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأرخلا محللا، يعني كل واحد طلع 10 دنانير، الأول طلع 10 دنانير، الثاني أخرج أيضا 10 دنانير، وقال أنا والشيخ عبد المنعم قلنا أنا أخرجت 10 وهو أخرج 10، وقلنا إذا سبقنا نحن سبق أحدنا أنا أو أنت أو الشيخ حسين فالغالب له هذه 20 دينار، صارت المجموع 20، بعد 10 و10 يصير 20. ملتقين للمسألة؟ خب يقول إذا قال بعد أن أخرج كل منهما سبقا يعني مبلغا عوضا من نفسه وأدخل محللا، قال ماذا؟ قال من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، يعني سواء أنا أو أنت أو المحلل، من سبق منا نحن الثلاثة فله العوضان، يعني له هذه 10 وتلك 10. هنا فمن سبق من الثلاثة فهما له، إذا واحد من الثلاثة هو الذي سبق واضح أنه يأخذ 20 دينار كاملة، واضحة؟ خب فمن سبق من الثلاثة فهما له فاصلة، فإن سبق يعني افترض أني أنا والشيخ عبد المنعم وصلنا إلى نقطة النهاية في وقت واحد، سبقنا معا وتأخر الشيخ حسين صار التوش باصطلاحنا الأخير. خب يقول فإن سبقا فلكل ماله، أنا لي مالي وهي 10 دنانير، أنت لك 10. خب وإن سبق أحدهما والمحلل، أنا والشيخ حسين نحن الذين سبقنا، الشيخ عبد المنعم صار وراء تأخر، يقول وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله، أنا لي 10 التي لي. خب 10 الثانية التي بذلها الشيخ عبد المنعم نصفها لي ونصفها للشيخ حسين، والنصف الآخر فللسابق ماله ونصف الآخر. خب النصف الثاني والباقي للمحلل، يعني يكون له الربع في مثالنا، وضحت المسألة الآن؟ أنا أخرجت 10 دنانير والشيخ عبد المنعم أخرج 10 دنانير، وبدأنا السباق وأنت دخلت معنا في السباق، خب أنا وأنت فزنا معا، فزنا معا. هنا العشرة التي لي تبقى على ملكي، العشرة الثانية التي من الشيخ عبد المنعم نصفها لي ونصفها لك. أنا لي 15 أنت لك 5 في مثالنا هذا. يقول فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل. خب مسألة 543 الظاهر أن الوقت قد أدركنا، هي والمسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.